حيران أقبل ومن الأذكار.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. وقال سعيد خطيبزادة إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلت جهودا على مدى العقود الثلاثة الماضية ليتم حل هذه القضية سلميا، واليوم فإنها ترحب بعملية السلام. وأضاف أن حدود الجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة لم تتغير ولن يحدث هذا في المستقبل، وأن طهران تتابع الموضوع بدقة. أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن اختتام جولة التفاوض الجارية في تونس دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد. وأكدت ستيفاني فيليامز أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل للاتفاق على آلية ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلا. قال كبير موظفي جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي. وأشار رون كلاين إلى تغريدة ترامب التي أقر بها بفوز بايدن قبل أن يتراجع عنها، وقال: ليست تغريدات دونالد ترامب هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأمريكا، بل الشعب الأمريكي. تتواصل التظاهرات في مختلف المدن الأمريكية، حيث تحولت في واشنطن إلى صدامات عنيفة بين مؤيدي ترامب وآخرين مناوئين له. ووسط تصاعد حوادث الطعن وارتفاع الإصابات، تدخلت الشرطة لتشن حملة اعتقالات طالت عشرات المتظاهرين، فيما عززت وجودها بشكل غير مسبوق. مصدر أمني أمريكي أشار إلى مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في التظاهرات، معربا عن مخاوفه من اتساع المصادمات بين المتظاهرين. نعت وزارة الخارجية السورية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم الذي وافته ألمانيا فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. وقال المصدر إن الوزير المعلم دبلوماسي عريق عرف بمواقفه الوطنية المشرفة في ساحة العمل السياسي والدبلوماسي، وكان الفقيد من مواليد دمشق وخدم في البعثة الدبلوماسية لبلاده منذ عام 1964، وشغل مناصب مهمة منها منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2012. قامت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها بإطلاق قذائف صاروخية ومدفعية على عدد من القرى الواقعة بريف حلب الشمالي. وقالت مصادر محلية إن قذائف صاروخية ومدفعية سقطت على الأحياء السكنية في قرى مرعناز والمالكية وشوارغة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ضبطت القوات العراقية كتسا للعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي جنوب مطار تل عفر شمالي البلاد. وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن معلومة استخبارية أفادت بوجود كتس للعتاد جنوب مطار تل عفر، وتمكنت قوات الفرقة الخامسة عشرة من ضبط هذا الكتس، وفيه رمانات يدوية وقذائف هاون وعبوات ناسفة. مستمعين الأفاضل، نهاية الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين بالخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية. في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء. ارتبط بمفهوم الناس أن الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الإنسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والأخلاق، ليس إلا
هذا بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به. لا يفهم الناس من الدعاء إلا هذا المعنى، حالة روحانية، حالة اعتراف، حالة إقرار بين الإنسان وربه. وهذا معنى من المعاني لا ينكر، بل هو من أمهات المعاني. لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد، هذا بعد من الأبعاد. في الواقع الدعاء هو سلاح المؤمن، هو السلاح الأخير الذي لا يمكن لأي قوة وجدت على هذه الأرض أن تلغيه. ولذلك نقرأ في دعاء كميل: يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ثم فيما بعد وارحم سلاحه البكاء. لاحظوا فقرة سلاح البكاء، والبكاء مرتبط مع الدعاء. أتمز بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء، وهو السلاح الذي حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية أمير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء. وهو ذات السلاح الذي حمله الإمام الحسين لإعلان مظلوميته ومظلومية أهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء، من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الأدعية وصل إلينا النبع الصافي من فكر أهل البيت. ذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن أي قوة من كسره ولا إلغائه. فالإمام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع. هنالك حينما كانت الظروف، حينما كانت الأجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة، حينما كان هناك الإرهاب السياسي يقتل ويذبع، حينما كان هناك الإرهاب الفكري يخرج الإنسان من الدين ويفسق ويكفر، حينما يكون هناك الإرهاب الاجتماعي الذي يحاصر الإنسان ويعزله، حينما كانت هناك الإرهاب بجميع أشكالها، كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل. فالإمام في تلك الظروف الموضوعة، في تلك الظروف الإرهابية، لم يتخلى عن رسالته، لم ينعزل، لم يترهبن، لم يبتعد عن الناس، إنما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء. وإن شاء الله فيما بعد سنبين أبعاد الدعاء من خلال، وبإمكاننا أن نتعرف على تلك الأبعاد من خلال الأدعية التي نقرأها، لأن الدعاء ركيزة أساسية وهامة في الفكر الإسلامي، بل تشريعات كثيرة يمكن أن نستوحيها من الدعاء، بل أن القرآن الكريم في أغلبه آيات دعاء في جميع المجالات، تحميد وذكر ودعاء. بل أهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء، وأهم آية وهي البسملة هي دعاء. بسم الله يعني أستعين بالله، أبدأ بقدرة الله، برحمة الله. وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وأدب به العبادة في كيفية مخاطبته. القرآن هو خطاب الله النازل إلينا، والدعاء هو خطابنا إلى الله، والخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى أدب. أنت حينما تريد أن تلقي خطابا على جمع، أو حينما تريد أن تخاطب مسؤولا، أو حينما تريد أن تلقي خطابا بمناسبة ما، هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأدباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس أو لهذا المسؤول أو لهذا الوزير خطابا، حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا. قد يعجز اللسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز اللسان، الإنسان تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما سابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب. ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه. يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات، كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود حدث ما، في حالة طارئ، في حالات متعددة ومتفرقة. يبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على أهل بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة. يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه، كيف يخاطب العبد ربه في مثل تلك الحالة، بعد الصلاة، قبل الصلاة، في كل يوم، أدعية الأيام، أدعية الأسبوع، أدعية بعد الصلوات، أدعية في جميع الحالات. ما من حالة، ما من فرض، ما من شيء إلا ويخصه دعاء. يعني من أول ما تفتح عينك صباحا لتستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة، تبدأ هناك بدعاء. إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك هناك دعاء، وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع في السفر، في الحضر، في بدء السفر، في نهاية السفر، في بدء الحضر، في حالة القدوم، في حالة توديع صديق، في حالة استقبال صديق، في المجالات، في العبادات كلها. الصلاة هي دعاء، أنت تمتقي مع الله، عبادتك مع الله، كيف تقترب إلى الله، هذه الحالة هي حالة دعاء. كل الصلاة، الصلاة معناها دعاء، لا تعني الصلاة إلا الدعاء، والصلاة عمود الدين، ولهذا يكون الدعاء عمود الدين. ولهذا يمكن للإنسان أن يرتقي عن طريق الدعاء. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالدعاء، صلاة يعني الدعاء، استعينوا بالصبر يعني الصوم، استعينوا بالصوم، جزء من الصوم هو الصبر، أو جزء من الصبر عفوا الصوم، والصلاة هي الدعاء، لا تعني إلا الدعاء. سورة الفاتحة التي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الدعاء. وأنت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء، حينما تستغفر هذا دعاء، في ركوعك تدعو، في سجودك تدعو، بينهما تدعو، في قيامك تدعو، في هويك تدعو، في وقوفك تدعو، في جلوسك تدعو، كل حالات الصلاة هي دعاء، وهي أفضل العبادة. إن قبل قبل ما سواها، وأن رد رد ما سواها. لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد، لكي يبث الثقافة الرسالية، لكي يرسخ العقيدة، لكي يبين الموقف. لأن الدعاء الواقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة، الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد. لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح، لا، هذا بعد وبعد الرئيس، لكن لا يقتصر على هذا. للدعاء أهداف وأبعاد. لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد، إن شاء الله بعض اللقطات تتحدث عن الأبعاد، وبعضها نستشهد بها من خلال صحيفة سجادية ومن آيات القرآن. اللاحظ من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشوائب وترسيخها. كثير من الأدعية اللاحظ قضية تثبيت توحيد الله، هناك الحكم الأموي أراد أن يقتلع الدين، لا خبر جرى لا وحي نزل، هذا كان شعاره، لا خبر جاء ولا وحي نزل. قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد. قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء لإعادة الأصنام لإلغاء الحالة التوحيدية. لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد. عجزت العقول عن كل معرفته. لاحظوا الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة. يبين عن صفات الله، عن توحيد الله، عن تمجيد الله، الحمد لله. يبين عن قدرة الله. أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، أنت العزيز وأنا الذليل. شوفوا قارن بين الإنسان وبين رب السبيل، عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله. وهكذا الحمد لله وما شابه. حينما ترتبط الأدعية اقرأوا المناجاة، اقرأوا أدعية الأسبوع، أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم اقرأوها. لا يخلو دعاء إلا وفيه ترشيح للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة. من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء. كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء. حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، قاطعة صغيرة لكن تعبر عن عقيدة. هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده و بيان صفات الرب وصفات الخالق وما شابه، هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد. وهكذا بقية العقائد. الشفاعة دائما تلاحظوا في طيات الدعاء ارتباطنا بشفاعة الرسول أهل بيته. نستشفع حتى يصير هناك تشفيت، نرتبط من خلال هناك أفكار مشمومة، هناك رهاب فكري لإلغاء الشفاعة. قطع الناس عن ارتباطهم بأهل البيت. حكم الأموي ما كان يريد يربط البشرية بأهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الأمة الإسلامية عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن أهل بيته. هنالك من خلال الأدعية نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علاقتنا بأهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعة بهم وحاجتنا إليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذه كلها نلاحظها في كتاب الدعاء. اقرأ صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة بتلك المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عصمة من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشائد منها شوائبها، الأفكار الجائلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفتيت العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا. بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليه؟ لأن مشكلة الإنسان حالة الاستكبار. حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة لا يمكن أن يصحح أفكاره. في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار خضوع، لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتضحيه. لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حالة الاستكبار تمنع، ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو مقابل للاستكبار. ولهذا الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة استكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في التعبير القرآني تهديد صارخ إذا الإنسان استكبر عن الدعاء. ليه؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه. هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية، تصحيح مسار علاقات اجتماعية. نضرب مثال، أنت في يوم الاثنين تقرأ أي دعاء؟ شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرة، إذا تسأل الله في غيبة غصبها وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تجاوز حدودك في علاقاتك، حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج إلى الدعاء لتصحيحها. أنت هنالك تقر بأنك تجاوزت حدودك، اعتديت على الآخرين. الإنسان في حالة الاستكبار ما يقر، يقول له هو الغلطان، هو أنا الغلطان، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو هو وما شابه. إلقاء التهمة واللوم على الطرف الآخر. أما في هذه الحالة لا، أنت تقر بتجاوزك، أنت تدعو إلى جارك، تدعو إلى قريبك، تدعو إلى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. مدعوبتي طبعا بعض أدعية خاصة بالإنسان ربي، بعض أوقات دعايته ربنا. أنت مستحب لك أن تدعو في صلاة الليل لأربعين مؤمن، حينما تعدد أربعين شخص ما تتحسن علاقة مع هؤلاء. طبيعة الحال تدعو لهذا الإنسان ينغرس حب في قلبك له، وهو أيضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون أن يشعر، من دون أن تشعر عنه. أنت حينما تدعو لهذا ولا ينقصك شيء، حينما يدعو الإنسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو له إنسان، تدعو له بشيء، ملك يقول يدعو لك ملك ولك مثل ذلك، وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض: ادعوني بلسان لم تعصني به. يعني شنو؟ يعني أنا أدعو إليك وأنت تدعو لي، أنا قد ما عصيت الله بلسانك، أنا ما عصيت الله بلسانك، أنت تدعو لي. نقول إحنا نسألكم الدعاء، ليش نقول نسألكم الدعاء؟ لأن هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني، أنا لم أعصي الله باللسان عنه، فلهذا أدعوني بلسان لم تعصني به. لهذا نسأل بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن. بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته. شفتوا يهودي للمؤمن ها هو استجاب، ما يستجاب لليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه، وإنما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضية راحت ضاعت؟ لا، ندعو الله في أكبر شيء وأكبر شيء، حتى من الطعام ندعو الله. إحنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى إذا ما أعطانا هذه العطية الآن، العطية موجودة أكبر منها أضعاف مضاعفة ليوم القيامة، أو يدفع عنا بلاك مفروض، إما يعطينا العطية نفسها، إما يدفع عنا بلاء أكبر منها. فهو بدل ما يعطينا العطية ويصيبنا البلاء يدفع ذاك البلاء الذي هو أكبر وأخطر من العطية. لا تنفع العطية مع وجود ذاك البلاء، وإما أن تؤجل إلى يوم القيامة وهي أفضل بأضعاف مضاعفة، لا من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض الحالات الدعاء تطلب سنين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم: كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن في دعائك ربي شقيا. شنو طلب؟ طلب ولد متى؟ بعد أربعين سنة تجيبه، لكن أعطيت الطلب بعد 40 سنة. يا رب أنا ولم أكن ربي بدعائك الشقية، أنا كنت أريد شيء، أخاف الموالي من ورائي يضيعون القضية يضيعون القيم. وبعض الوقت يكون خلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة، خفنا جماعة يضيعوا القيم يلعبون بالقيم، فأريد ولد يحفظ هذه القيم، ما في أحد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب لك الوقت المناسب، لأن بعض الوقت الإنسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح. الله يعرف الإجابة موجودة، أنت صلاتك الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن. فلهذا احنا ندعو ونطلب الدعاء زين، لأن الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعية. صح علاقاتنا الاجتماعية أدعو للآخر يدعو للآخر، وندعو دعاء جمعي في بعض الأدعية الواردة، و نصحح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء، سواء من خلال دعاء يوم الاثنين، أو من خلال الدعاء للجار، أو من خلال دعاء للمرافق في السفر، أو من خلال الدعاء للآخرين، أو الدعاء للمؤمنين، أو ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه. هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتصحيح وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأمراض، لاحظوا هذا في طيات الأدوية. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي. فنلاحظ واحترز لسلطانك من جور السلاطين. سلطان بن أمية زين، أو في مقطع آخر جور الجائرين زين، وبغي الظالمين وما شابه. الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريح، لكن خلال دعاء يبين هذه الدولة حاكم الجور، هناك جور، هناك ظلم. نعوذ بالله، نبدأ إلى الله من هذا الظلم وهذا الجور. تعليق من خلال الدعاء كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنكين. الإمام الحسين قتل، المدينة انتهكت، المؤمنين المؤمنون قتلوا، فوردوا، شردوا، وما شابه. هناك مطاردات، سجون، وقتل، وتنكيل. ما يمكن أن يصرح الإنسان بموقفه السياسي من خلال الإطاعة. كان التصريح بصوت عالي من خلال الإطاعة. من خلال الإطاعة كان هناك تصريح عن تبرئ من التبرئ من الظالمين، الالتجاء إلى الله من الظالمين، من جور الظالمين، من بغي الظالمين، من جور السلاطين وما شابه. وهذا اللحظة مذكور في كثير من الأدعية، أيضا الإمام في المعارضة، في كثير من الأدعية. يعني إحنا نقرأ دعاء الافتتاح لحظة هذا الصباح، اقرأوا تأملا في هذا الأمر. دعاء الصباح أيضا اقرأوا تأملا. حتى في المناجات موجودة هذه الأفكار وهذه الرؤى السياسية في قضيتنا وفي قضايا الظل. موقف من الظل، كان يغرس في نفسه، يرفض الظل، ما يقبل الجور، ما يقبل الظل، يشكي الى الله وهو في نفسه رافض لهذه الموقف. وبيان سياسي من خلال الدعاء الامام، حيث الارهاب السياسي، الارهاب الفكري، الارهاب الاموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الامام موقفه من خلال الصحيفه السجاده. بيان اقرأوا الادعيه وصلاه في ادعيه ايام اللحظه الى النصر. هذا بعض اخر. طبعا من الابعاد الادعيه بيان التطلعات والاهداف الشامله والحقيقيه. كان علمنا الدعاء للايمان اي تطلع، اي هدف حقيقي له. قولنا في كل يوم اثنين منك نعمتين في السنة. اقبلي في الاربعاء اربعة، اقبلي في الخميس خمسة. شوفوا هنا الاهداف او الطلبات من قبل من الله سبحانه وتعالى. هنا اكو اهداف وتطلعات، يقول هذه الاهداف الحقيقية. أهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحب مسار منها. شنو الأهداف والتطلعات التي يجب أن يتطلع إليها الإنسان؟ هل يتطلع إلى حظوظ المادة، إلى هوامش الحياة، إلى توافر الحياة، أم يتطلع إلى ما يسمو إليه للشيء الدائم؟ مثل الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1، 2، 3، 4، 10، 20 مجموعة من التطلعات، يخلق في ذهنك ماذا إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتطارق يجي بك في أفكار يقول لك هذه الأمور تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذه تطلعات حقيقية، مو إنسان ما يعرف أنه يتطلع، ما يعرف أنه أهدافه وأهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين يوم القيامة كلها ضاعة منثورة، حياته كلها لا. الإمام يجي يقول هاي تطلعات، هذه أهدافك، هاي نقرأها من خلال أدعية الصحف السجادية في كثير من الأماكن مبثوثة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية، مرجعية القرآن. زين لما احنا نلجأ الى القرآن، شو نقرأ في الآية المكتوبة؟ نقرأ في الآية المكتوبة يكون عندنا ارتباط بالقرآن. بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله، ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا، مصدر تشريعنا، مو اي واحد يجي يقول فكرة ويلا. لا، الثقافة لابد ان تكون ثقافة ربانية. هذه من خلال الأدعية يبين هذا من باب المعرفة. ثقافتنا مربوطة من اهل البيت، أهل البيت هم مصدر ثقافتي. هذا من خلال الأدعية، أنا موجود من خلال الأدعية، أني أنا رؤيتي، موقفي، ثقافتي، عقيدتي، مسألة الشرعية أقتبسها من القرآن من أهل البيت من الله سبحانه وتعالى. هذا مكتوب في الأدعية، يرسخ علاقات بمرجعيتك الثقافية، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاك من خلال هذه الأدعية. فإنه يكون مجموعة من الأصول الثقافية، الأصول الفكرية في طريقة التفكير، في فقط طريقة التفكير. هذا موقف رئيسي لدينا الإمام من خلال الدعاء. بل الإمام كرام الله عليه يريد ينقلنا من حالة الظواهر إلى حالة الحقائق. هنا نرى الهلال، هذا ظاهر يجي إن الإمام جاي يقرأ مجموعة من الكلمات في الدعاء حتى تبين. هذا شيء ظاهري، حركة ظاهرية في الكون، حركة الهلال، حركة الشمس الغروب، حركة الشروق، دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء، وما سابه. هذه حركات ظاهرية يوميا نراها، أو بين فترة أخرى نراها، حركة رعد، مطر، ليل، ظلمة، أو ما سابه من تلك الحالات، إن حالات نراها ظاهرية. الإمام يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة. كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة الشمس تشرق المشرق وتغرب في المساء مثلا، هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال. إيه الإمام شنو هذا؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله. شوفوا شلون نتعامل مع الحركة الكونية نفهم الحياة. الإمام يبين إنه يخلينا ننتقل من الحالة الظاهرية إلى الحالة الحقيقية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غير مسألة البشر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غير مسألة انتوا هذا اقتصارا على الظواهر والظاهرية منها. ما ينتقلوا من هذه الظاهرة إلى ما وراءها، إلى حقيقتها، إلى عمقها. ولهذا الإمام يجي يعلمنا في بعض الأدعية كلنا ها هاي الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يجي يقول لك هاي الظاهرة من أحد معانيها هو هذا الإمام. كيف دعاء حينما يرى الهلال، حينما يرى الرعد، حينما يرى الفر، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة بالله سبحانه وتعالى، يثبت فيها عظمة الله وأن الله هو المسير لها. مو أمور صدفة من دون تسيير، من دون كل شيء، لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم، تعريف الإنسان بنفسه. نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرأ بعض كلمات المناجاة تبين حقيقة نفسه، حقيقة سيطرة الأهواء، حقيقة القلب القاسي. هذه الأمور نفس إنسان. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيا. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوفوا أساس معرفة الله لابد أن نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. كيف المعرفة الإلهية؟ شلون نعرفها؟ بمعرفة النفس أولا. من عرف نفسه قد عرف ربه. نطلب الله يعرف نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لك تعرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك تعرفني. الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقات. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية، يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله: لا تحسبوا أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من فلا تبصر، ودعوك فيك ولا تشعر. قال يبين عرف نفسه. وأنت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمر. هذه كلمات ما مقطعة حتى ما وصل فيها ما سابق وبعض مقاطع ما ذكر. هنا معرفة النفس. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربك. هذا من عرف نفسه عرف ربه. إيمان هاي الأدعية يعرفنا الإمام بحقيقة أنفسنا بالخصوص في المناجاة. بالخصوص في المناجاة يعرف الإنسان حقيقة نفسه. من أنا؟ إن يكون عندي الغرور من الاستكبار وما شابه الابتعاد عن الله، وكان يحس بأن هنا حينما يقول: مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل،
أنت المغيث وأنا المستغيث، وما سرك هذا تعرف نفسك من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لاحظت لو أشكي إليك نفسا أنا أجي أعبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي، تعبر عن وضعي، أنا إلى إنسان يغفل
من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو بعض الأدعية
يعرف الشيطان شلون يجري في دمه، يعرف أن نفس الجبل ترى الشيطان موجود داخل نفسك، تعريف لك انتفت الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه، هذا من خلال عدية
إذا هو من عاد تعريف النفس حقيقة النفس حتى من خلاله يعرف الوجود ويعرف الكون من أبعاد الدعاء عادة الناس ارتبط فيها هي تهذيب سلوك تزكية النفس تطهير الروح وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع ولهذا عظمة الدعاء كل هذه اللي ذكرناها زين ما تعادل هذا البعد لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد
وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن حتى على القرآن هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة فيها قرآن وفيها دعاء
يصلي صلاة
ويكون تراسل القرآن أكثر من تراسل الدعاء وواحد آخر تراسل الدعاء أكثر من تراسل القرآن أيهما أفضل؟
يقول الذي أكثر تراسل الدعاء أكثر هو أفضل
تقول ليه؟
لأن
أنت جاعل تعرف حقيقة نفسك
الدعاء هو خطاب إلى الله أنت تخاطب تقر بذنوبك تعرف حقيقة هناك خطاب تتلقى
القرآن خطاب تتلقى بعد ما تنفس الدعاء هو تمثيل عمل الخطاب الإلهي الله سبحانه وتعالى ألقى إليك خطابا طلب منك مجموعة من التكاليف طلب منك أن تنوان تدعوه طلب منك أن لا تتكبر منه الدعاء هو تطبيق عمل القرآن
لحظه
دعاء
ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة ولهذا الدعاء فيه عمود الدين لهذا الصلاة
وإحنا قلنا كمان أغلب دعاء وأفضل سورة فيه هو الفاتحة كلها دعاء كما بالرواية والبسمة لأفضل آية على الإطلاق هي دعاء بسم الله استعين بالله أبدأ بالله
زين فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن تبتل عن انقطاع يمكن الإنسان يلاحظ
انت اقرا القران جربوا هذه الليله اقرا القران
ما تشعر بذاك الانقطاع
قد يكون عندنا انسان انقطاع
بس ما تشعر بالانقطاع الى الله
مثل
لما تقرا الدعاء
اقرا الدعاء
تشعر بانك منقطع من الله هو حقيقه الدعاء يعني انسان بعد خلاص هجر الدنيا هجر العباد هجر الخلق هجر الماديات
انقطع الى الله يعني الان ما في ده. ما في حاجز بينه وبين الله كسر وحطم كل الحوادث هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل هو الانقطاع إلى الله سبحانه
لهذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نكرر ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الأيام
حيث الثقافة
الغربية
الإباحية
الأفكار المتضاربة
حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين ايضا لرفض القيم الاسلاميه باي اعتبار كان
هذا لو قرا الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه يتغير وضعه مو 180 درجه 360 درجه لان هذا موصل 360 درجه بعض الاوقات هذا يبدا حياه صافيه وصفه يصفر القضيه يصفرها بعد يصفر حياته الماضيه كلها كل الذنوب ينسيها من خلال من خلال الدعاء وثبت لهذا أنا أرى من الضرورة أن تبث ثقافة الدعاء وتبين أبعاد الدعاء لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء سميل دعاء كله يستغرق كل الساعة حواشي تاخذ ساعتين طبعا الناس تلعبها موقف من الدعاء ما نريد هذه الحالة أو إحنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث أيضا نعيش حالة الانقطاع والإنسان بمفرده يمكن أن يكون حتى لو يكون كل ما يكون إنسان بمفرده خلي يقرأ المناجاة يقرأ أي دعاء آخر نفسه يشعر بحالة انقطاع إلى الله فيصح علاقته مع الله فينقطع فيعرف حقيقة لماذا خلق الإنسان حق شنو حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو أفضل العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة لما نقول الصلاة والصلاة دعاء، معناها اللغوي دعاء ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود. بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا احنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا ندعوك واحنا ساجدين وما شابه. هذه الجبهة ما يمكن ان تسود بالنار. صحيح صحيفة اعمالنا سوداء، سودة صحيفة اعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش انا صفحات انقطع. انا قريت بان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت اليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة الى ان نكثر من ثقافة الدعاء. دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد وان كانت الارض اخرى، دعاء العهد شوفوا شلون ولاء للامام الحجة واستعداد للانطلاق مع الامام الحجة. دعاء العهد، دعاء النذبة ترسيخ للعقيدة، أقرأ دعاء النذبة كل يوم جمعة، أقرأ دعاء النذبة شوف ترسيخ للعقيدة. ادعى أقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت الشفاعة. شوف شلون ترسيخ للعقاد، مجموعة من العقاد ومجموعة من الأفكار. أدعية ترى متناثرة مبثوثة من هنا وهناك في كل شيء. مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني الإنسان بإمكان يقرأ في اليوم جزء من القرآن، اليوم يجي يقرأ جزء. بس أدعية مستحبة، عصر الجمعة مستحبة، صبح الجمعة مستحبة، كل مكان مستحب دعاء. في شهر رمضان شوف كل الأعمال، حتى إذا واحد أحضر الأعمال شوف الأعمال في مناسبات متعددة. أنت في الحج في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل موقف تقرأ فيه دعاء، كل عالم تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء. في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 دعاء, دعاء في كل الأعمال. فلن تقصر الدعاء ترشي هامشي، لا لا ركيزة رئيسية. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت. هاي الثقافة لأن بها تصبح الأمة. زبور آل محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. أنت تدري في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه. الله سبحانه وتعالى يقول لي أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منك. ولهذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب. ما عليك الدعاء اللي يقرأها، هذا دعاء. أنت عندك حاجة اقرأها، اقرا الحاجه اللي تريدها في داخل قلبك من كل قلبك اقراها بعد الصلاه. حاجه تطلب الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجه. لاحظوا انت صليت ودعيتها صلاه دعاء، لكن ايضا بعض الصلاه يقول لك انت ادعى الان حاجه اللي فيها. هاي الطريقه الخطاب اللي احنا علمناك اياه. وفي دعاء ايضا تعقيد الصلاه، بس يقول الان اذا عندك حاجه، عندك هم، عندك مشكله، اطلب من الله بس اطلب صادق. يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة لأن الله استجاب، بس يأجل العطية الآن. يريدك تلح. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء. يعني أنت تروح تطلب حاجة من الإنسان صح عليه يضايق منك. الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق. الله سبحانه وتعالى كل ما أطلع عليه يحبك أكثر، كل ما أطلع عليه يقول لك لا. فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت. عجيب ترى الله سبحانه وتعالى ما محتاج منه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية. لهذا أنا أدعو الأخوة والأخوات إلى تدريس ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء. يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا أصوات عامة، بس خلنا نختلي بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة. خلنا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا. ما شاء الله هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم يا الناس، من علاقتهم يا أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه. تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع الدين العادلين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء. صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
يا رب الله يجزيك
امور.